يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوة الإيمان، المد والجذر في نتائج المكارم رابط القلب بقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أمر الأسوة أمر حال لا قال، وهو الأصل في مسألة التفريع. فمن أحب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أحب أن يدخل السرور على قلبه، وهو يعلم أنه عنوان جليل مليء بجواهر الحقائق ونفائسها. وما أعلم أن عاقلا يغضب حبيبه أو يدعي المحبة ثم يخالف عن أمره. من أجل هذا السر قال العلماء خاطبة: إن الاتباع فرع عن الحب، ذلك أن هذه القضية ترتبط بالاستمرار، وربنا يحب منا أن نداوم على العمل. أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه أحب، فالقضية قضية حب. فإذا ذقت طعم المحبة النبوية صرت مظهر الوراثة المحمدية، وهي قضية من المسلمات العقلية. فالمحب يتبع آثار محبوبه في كل شيء، لا سيما في شأن المكارم وطهارة القلب وتزكيته. ومن لا طهارة في قلبه من باطن الإثم فأحرى به أن تتفرق جوارحه وتتمزق منه أعماله. والمنطلق حسن الخلق، والنبع سيد من على المكارم، بدليل بيان الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهي صيغة مبالغة بحرف على الذي يفيد العلو، لعلى خلق عظيم، أي أن الله جعلك تمتطي المكارم تصرفها كيف تشاء. فهو صاحبها وهو ابن حقيقتها، ومنه منطلق جوهرها. وإن شئت أن تختصر كما أشرنا في الخطبة الماضية، فالرابط فيها كلها التواضع، الذي ذكرنا ونذكر أنه عنوان العبودية الخالصة لله. ومسألة الدرجات الدنيوية لا يمكن أن تكون الخط المعتمد لرفعة الشخص، فمن كان يظن أن ماله يرفعه والجائز أنه سيسلب ماله، إذا ربما غدا يسقط. ومن كان يوقن بالإيمان بالله المعطي أن دينه هو الذي يرفعه، تقبل الدنيا عليه فيبقى عزيزا بربه، وتجبر عنه فلا يتغير منه حاله، لأنه تبع للأسوة المثلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي رسول من أولي العزم، لا تعد ولا تحصى خصائصه، وتخطى مقاما وقف دونه أو إلى مقام وقف دونه سيدنا جبريل يقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. إذن علو مقامك ورفعة درجتك من ربك، فإن اعتدت بنفسك وإن بعمل مظهره طاعة سقطت من عين الله. فمن رأى من نفسه أنه يصلي وينبغي على الناس أن يمدحوه، ومن رأى من نفسه أنه يقدم ويعطي ويتصدق وينبغي على الناس أن يذكروه، ومن رأى من نفسه أنه واسع العطاء في كل شيء وكل شأن من شؤون الدنيا فينبغي على الناس ألا ينسوه، ألا فليعلم أنه أخ للشيطان، لأنه لم يخرج عن دائرة الأنا وادعى أنه المعطي والمعطي الله. لذلك جسدها كلها صلى الله عليه وسلم بالمكارم. يا سادة، كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يستحث الجميع على الجماعة، ليس في الصلاة وحسب، وإنما في قضايا شتى وكثيرة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن ينتهي وأصحابه من صلاة الضحى في المسجد يجتمع معهم على قصعة واحدة يحملها 4 رجال تسمى الغراء، كبيرة كثير. بس شو لقبا توصيفا؟ الغراء. ويوما من الأيام اجتمعوا مع الحبيب على الغراء وأثرد في الغراء، يعني نحط فيها طعام الثريد. فالتف حولها أصحابه الكرام وهو بينهم، وأمر أن يبدأوا بأطرافها وأن لا يأخذوا من وسطها لكي لا يحرم البركة التي تنزل على هذا الطعام الذي اجتمع عليه المؤمنون ليزداد حسا ومعنى. وكان قد جلس جلسة تريحه، حتى إذا ما اكتظ المجلس طوى قدميه وجثى على ركبتيه ولملم جوارحه ليوسع على من على يمينه ومن على يساره. ودخل أعرابي فحير فؤاد الحبيب وأدهش عقله، ثم قال: ما هذه الجلسة؟ يعني يخاطب الحبيب. بما أجابه لم يشر إلى أنه لما اكتظ المجلس وسعت على الغير، لا، قد أجيبك بجواب فقهي أقول من سبق إلى مباح فهو له، ولا تملك أن تجيبني. لكن النبي أجابه بشيء وقر في قلبه يريد جوابه. أي عز بلغت إياه يا سيدي يا رسول الله وأنت تجلس هذه الجلسة؟ قال: ما هذه الجلسة؟ إذا بالنبي يجيب: إن الله بعثني عبدا نبيا ولم يبعثني جبارا عنيدا. إذن من هنا أخاطب كل من متعه الله بالجاه، أن عليك ألا تغفل عن أن هذا الجاه قد يسلب منك. فإذا دخلت مجلسا مسجدا فادخل وأنت تعتقد الخير في الجميع، ولا تعتقد استحقاقك في شيء كما قد أشرنا. وحيثما يضعك الله بالرضا ترفع، إذا رضيت بما قدر. وقف في محراب قول السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم في الصحيح: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنا فايت مشان الله يغفر لي ذنوبي ببركة الحاضرين، ما في أظن فيهم. مو إذا ما عجبني ترتيب أنفك عن المجلس بسوء الظن، لكان الأجدر بك ألا تأتي أصلا كي لا تحمل أوزارا. وهنا يجسد صلى الله عليه وسلم هذا الجانب لأمر الدعوة إلى الله ودلالة عباد الله على مولاهم. لما توسعت دائرة الفتوح في زمنه ابتداء كان من جملة من حارب رسول الله قبيلة طيء، قبيلة حاتم الطائي، وانتصر الحبيب وأسر ابنة حاتم الطائي و900 من القبيلة. ماذا قالت بنت حاتم؟ مين حاتم الطائي؟ أحد ما بيعرف ما هي؟ ولعل الله رد له المكرمة لذكر لا ينسى لأنه كان كريم، فالكريم له شأن عند الله. أرضوا عشي رب العالمين وإن كان من أهل الجاهلية. ما الحوار الذي دار بين بنت حاتم ورسول الله حتى كان ما كان من إسلام عدي؟ اسمحوا لي أن أجعل الحوار مسك الختام وأنطلق بسرعة سريعة إلى قصة إغرائها أخاها عدي ابن حاتم الطائي الذي غدا من كبار الصحابة بعدها، بل من صالحيهم وأوليائهم حتى وأهل الخصوصية. لما من عليها بما سنذكره إن سمح الوقت إن شاء الله انطلقت إلى أخيها، قالت انطلق إلى هذا الرجل، الحق به، فإن كان نبيا فللسابق عنده فضله. شو البلاغة؟ شو شافت؟ شو سمعت؟ نعرف إن شاء الله. وإن كان ملكا فلن تذل عنده، فأنت أنت أو أنت أنت، يعني سيد قومه. فاستكان لنصيحتها وحزم أمتعته وتوجه إلى السيد بعد أن فر من الله ورسوله، كما قال لأخته، أخت عدي، الفار من الله ورسوله، ما قال الفار منا، الفار لا 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 لا، من الله ورسوله. مسألة تتعلق بدين مو تتعلق بفلان وعلان ومين بيعطي مصاري أكثر. لا يا عمي، هذا دين الله. هرع إلى رسول الله ودخل المدينة. أين محمد صلى الله على سيد الوجود؟ لعلكم تذكرون ما ذكرته لكم أن الأعرابي كان يدخل مجلس الحبيب فينظر وينظر وينظر، وقد خيم بنوره صلى الله عليه وسلم على كل الحاضرين، يقول هل بينكم محمد؟ سيدنا النبي قاعد بيناتهم، فيشيرون إليه، فلم يميز نفسه على غيره. وصل، دل على رسول الله، وقف بين يديه، فقال له رسول الله وهو جالس: من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم. فقام رسول الله، قد علمنا بقوله: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. مو شرط أن يكون مسلم، لا، هذا منهج دعوي. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أم سيدنا النبي، أنا أسألكم، سيدنا النبي بحاجة أنه يحط عدي بن حاتم هيك معه، أو مثل ما بقولوا باللهجة العامية تحت بعضه، يعني يستخدمه أو يستثمره لأي شيء لعز وهو فوق كل شأن من شؤون الدنيا وعزها؟ ما الشأن؟ إنه شأن الشؤون كما قد ذكرنا. فقام ولم يحاوره بين أصحابه، لأن هنالك مثالب عند عدي لو ذكرت عنه بين الصحابة لسقط من عيونهم، من أعينهم، لأنه له شأن وصيته سبق، أو ذكره سبق صورته بكثير في جزيرة العرب. فأبقى عليه كرامته. أخذ بإيده وراح هو وياه لحاله. قال وأنا معه فاستوقفته امرأة مسنة. أنا أعجب من الذي يقول يا أخي ما بيصير توقف مشان هذا، يخاطبون بعض الأحبة، توقف مشان هذا وتسلم على هذا يا أخي المشيخة إلى هيبتها. أنو هيبة هيبة الدنيا؟ ألا ما أبعدنا عن مفهوم ما جاء به رسول الله؟ أنا أعجب، نتحدث عن السنة ونخالفها، هذا قمة المنطلق الاستغراب. فاستوقفته امرأة عجوز ومعها صبي صغير، وأطالت وقفته. قال وعرضت حاجاتها. يقول عدي فبقي معها حتى قضى حاجتهما. مين معه؟ سيد قومه. هكذا تكون الأسوة، هيك بيكون التعليم. مو بيجي بيقول لك افعل ولا تفعل وأنا على خلاف ما أقول. كبر مقتنا عند الله، ما هيك ولا لا؟ فقلت في نفسي، يقول عدي لا والله ما هذا بملك، ما أتلو فإن كان ملكا. قال ثم انطلق بي إلى بيته فدخل وأخذ وسادة حشوها ليف وقال اجلس عليها. وسادة مين؟ إذا حدا قعد مكاننا بيطير عقلنا، حدا أخذ الكرسي اللي بناخده بيطير عقلنا ونتخانق ببيت الله. هاي الأخلاق؟ أين الإيثار؟ أين ذوق الإيمان؟ قال فهاب هذا الموقف عدي، يقول لا أنت اجلس عليه. قال بل أنت اجلس عليه رسول الله. قال فالتزمت لإصراره، يعني ما عم يجاملني. قال فجلست على وسادة رسول الله وجلس هو على الأرض، لأنه ما كان عنده وسادة غيرها، وجعل يحاوره عن المربال وغيره إلى آخره. والحديث يطول، ربما يأخذ بنا الوقت مأخذه، حتى إذا انتهى الحوار ورأى سيدنا عدي أن رسول الله يحفظ كل ما عليه عدي وخاصة المثالب ما وسعه سوى الإسلام، فأسلم عدي باليقين والتصديق لا مجاملة، وخرج بغير الوجه الذي جاء به، حطت احتمال أكبر يكون ملك. لما أعطاه وسادته وجلس على الأرض فقال لا والله، هي الثانية، لا والله ما هذا بأمر ملك. أول واحدة قال لا والله ما هذا بملك، هذا مو ملك، الملك مو هيك بيعمل، الملوك مو هيك تساوي. لما رأى تواضعه على يعني جوهر العبودية قعد على الأرض، ما في مشكلة، لا والله ما هذا بأمر ملك، أمر أجل، يعني هو أمر نبي. والدليل على هذا المستخرج أنه أسلم تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج مسرورا مشروح الصدر. عاقلة النساء بنت حاتم. فما الحوار؟ وبه نختم. أسرت ومعها 900 من قومها لما حاربوا رسول الله، احفظوها، هم خرجوا على رسول الله وأرادوا حربه بل استئصال شأفة الإسلام، فغلبه الله عليهم، غلب رسوله. نظرت وهي ابنة كريم قوم، قالت يا رسول الله، أول ما خاطبته ما قالت يا محمد، قالت يا رسول الله أنا تأملت ما الذي رأته وهي أسيرة، ما هذا النور من الإيمان والأمان الذي شعرت به حتى قالت يا رسول الله؟ ذهب الوالد، أبي مات ما عاد يجيب لي أخ، وغاب الوافد، فلا تشمت بي العرب. قال ابن بنت من أنت؟ قالت له قبلا أنا ابنته. من كان يكرم الضيف ويفك العاني الأسير ويعطي السائل؟ قال من؟ قالت حاتم الطائي. فقال خلوا عنها، لأن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. قالت ومن معي يا رسول الله؟ قال ومن معك؟ فخرجت داعية إلى الله ولما تسلم. إلى أين؟ إلى أخيها فأسلم عدي. تلك هي القصة. أفرأيت إلى حقيقة جوهر الدعوة إلى الله؟ أقول يا سادة، أفيليق بنا ونحن ندخل بيت الله 5 مرات كل يوم، ربما أكثر، للدروس والمجالس وما شابه ذلك، ثم نكون على مستوى رخيص من الأنانية في بيت الله؟ فنجمع ما نجمع، ونحمل ما نحمل، ونأسر لأنفسنا ما نأسر، ثم ندعي أننا نحب رسول الله ونصلي عليه. لا، أنا ما لا أستطيع أن أتهمك في الحب، لأن لو قلت لك ما بتحب سيدنا النبي معناته عم تفرك. ما في حدا ما بيحب سيدنا النبي، حتى المشرف على نفسه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حق من يقام عليه الحد شارب الخمر، لما لعنه أحدهم قبح فعله رسول الله وقال لا والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، فلم ينفك عنه الحب. ماذا تقول القضية إذن والقصة؟ تقول إن المحب مقصر في حق محبوبه، هي نعمة فلا تقصر بها. فكن مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن نأكل لحوم بعضنا البعض علينا أن نأتسي بالحبيب، فنظهر هذا الجوهر ونعيش ألق الإيثار ونغيب حظنا لحق غيرنا. عندها بيجيك حقك وحق غيرك من أحل الحلال بعطاء وتجليات ذي الجلال. كن ذلك الرجل ليحبك سيد الرجال ويذكر اسمك في ديوان ساحته الرحمة صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما زلنا في رحاب ربيع النور والقلوب، وليتصل موضوعنا يوصل إن شاء الله بقضية الكلام عن معاملة الآباء للأبناء، فسأقف بمعيتكم في محراب شواهد نبوية ترتبط بهذه القضية في خطبتنا القادمة إن شاء الله، إن أطال الله عمرنا، وأسأل الله لي ولكم طول العمر وبركته وحسن العمل. فموضوعنا في الخطبة القادمة يرتبط بمسألة أسلوب رسول الله في التعامل مع الأطفال، لا سيما من كانوا دون سن التمييز، كيف كان يتحبب إليهم فملك منهم القلوب ونشأوا على ألق من العلم والفضل والتعامل والتفاعل فيما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نكون على هذا المقام إن شاء الله، فيفرح بنا سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله السداد والرشاد ببركة سيد العباد. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.